فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن من صفات عباد الله الصالحين المؤمنين أنهم خافضي الجناح لكل المسلمين، وإنما دانت العرب قاطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدماثة أخلاقه وحسن منطقه وجميل ملفظه صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال الله رب العالمين سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الله عز وجل عباده الصالحين المؤمنين فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا طيبا، لا أن يجازي بالسيئة السيئة، وإنما يعفو ويصفح. وهذا هو وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة كما في حديث عبد الله بن عمرو. وكذلك الله رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمؤمن كما ذكرنا ينبغي أن يوصف وأن يوصم بالذلة لله عز وجل وخفض الجناح لعباد الله الصالحين المؤمنين، وكذلك أن يكون متواضعا. الإنسان المسلم إخواننا متواضع، ليس عنده بأو ولا كبر، ولا إن هو يكون عنده حظ نفس، ولا إنه شايف نفسه ورفع عقيرته على الخلق، لا. الله عز وجل يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث عياض بن حمار المجاشعي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا وألا يفخر أحد على أحد وألا يبغي أحد على أحد. ده أمر مشروع يا إخوانا، الله عز وجل شرعه وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الناس يا أخوانا عادة الإنسان اللي هو بيحقر من شأن نفسه عادة الناس بترفعه، فإنك الناس عامة تحب الإنسان زي ما قلت خافض الجناح، الإنسان الطيب الهين اللين، اللي هو دي من صفات عباد الله المؤمنين، يعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام المؤمن هين لين سهل قريب، دي صفات المؤمن. فده الوصف ده وصف دائم لازم للصالحين من عباد الله المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر في هذا في الحديث، تمام، ما زاد الله بعبد عفوا إلا عز، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله إلا رفعه الله. في صحيحين الحديث أنس رضي الله عنه قال كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف به في طرقات مكة، وكان لا ينزع يده من يدها. تخيل انت جارية العيلة الصغيرة تمسك النبي، تمسك ايد النبي عليه الصلاة والسلام وتطوف به في طرقات المدينة والنبي ماشي معاها، العيلة الصغيرة. تخيل ده النبي اللي هو أمير الدولة، اللي هو مرسل من ربي، اللي هو سيد الخلق، بلاش يلا يا بنتي روحي بقى شوف ابوكي فين يا بنتي، انا مش فاضل الكلام ده يا بنتي، انا عندي شر وعندي دين وعندي اصحاب بعلمهم وعندي دوله بارسي قواعدها، ماشي كده عليه الصلاه والسلام خالص. بل ان الجاريه لتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف به في طرقات مكه أو في طرقات المدينة وهو عليه الصلاة لا ينزع يده عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان وهم يلعبون فيسلم عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قالش بقى أنا نزل نفسي وأنا أسلم على شوية عيال، ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو سيد الصالحين وسيد العابدين وسيد الزاهدين وسيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، تمام؟ كان يمر على الصبيان وهم يلعبون فيسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. ده يا اخوانا دي أخلاق المؤمن، دي أخلاق الإنسان اللي هو متواضع، مش زي ما لك عنده بقوا وعنده كبر وعنده حظ نفسه وشايف نفسه وشايف ان هو أحسن حد يعني، لا خالص. دي لازم الإنسان يا إخواننا يكون خافض الجناح ويكون متواضع، وأولى الناس بهذا التواضع هم أهل بيتك، هم أهل بيتك. وكذلك في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، ولكن قولوا عبد الله، عبد الله ورسوله، ده النبي عليه الصلاة والسلام. مش عايز بقى ألقاب، مش عايز بقى فضيلة الشيخ، مش عايز بقى فضيلة العالم، مش عايز بقى باش مهندس الأستاذ الدكتور، الألقاب اللي هي احنا بنتعاظم ونتفاخر بيها دي في الدنيا، قولوا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، ده النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انت بقى في بعض الناس كده انت لو ما قلتلوش يا باش مهندس يزعل، ما قلتلوش يا دكتور يجد في نفسي، ما قلتلوش يا استاذ فلان يقول لك انت مش عارف انت بتكلم مين، يقول لك امال انا الدال دي واخدها ليه، ولا انا دخلت كلية الطب ليه، ولا انا مثلا دخلت الهندسة ليه، وهو عايز البادج، ولا لك مثلا ما قلتليش انت، ما قلتليش يا عم الحاج انت قلتلي باسمي كده مجرد ليه؟ هي اصل كلها بسيطه يا اخوانا، كلها اشياء بسيطه، تمام. كان صلى الله عليه واله وسلم ايضا كذلك من ارأف الناس بالغلمان والصغار، كان يلاعبهم ويداعبهم. يقول انس رضي الله عنه كان لي اخ فطيم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إليه فيلاعبه ويقول، وكان له عصفور صغير يعني زي عصفور كده، نغير. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ شوف النبي عليه السلام يمازح هذا الطفل، يعني يملك قلبه، يتألف هذا الطفل. تخيل النبي يروح للطفل اللي هو الفطيم ده، لسه صغير يعني خالص، لسه صغير خالص، ويلاعبه ويداعبه ويكنيه. تخيل الرضيع ده النبي كان بيكنيه. النبي يا اخواننا كان بيكني ومفيش حاجه كان بيقولها باسمها كده، كان يلقب كل شيء. الدبه بتاعته كان لها اسم، السيف بتاعه كان ليه اسم، كل حاجه، كل حاجه كان النبي عليه الصلاه والسلام يسميها او يكنيها، تمام. فكان برضو حتى الاولاد الصغار كان النبي عليه الصلاه والسلام برضو بيكنيهم، زي هذا الولد، مثل هذا الولد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه ويلعب أخو أنس ده ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ العصفور فين اللي أنت كنت بتلعب بيه ده؟ كان معه عصفور صغير يعني كان بيلعب بيه. برضو العلماء استدلوا بالحديث ده على جواز اتخاذ الطيور الزينة وما شابه ذلك، يعني لا بأس، لا بأس الإنسان يعني لو كان عنده عصافير للزينة، حمام بيربيه، طالما يعني انه لا يلهي لا بأس. لكن انظر الى 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 رفق النبي عليه الصلاه والسلام والى تواضعه عليه الصلاه والسلام. ما قالش بقى انا مش فاضي بقى للكلام ده، انا مش فاضي، انا عندي والله مسؤوليات، وعندي بقى امه، وعندي شرع، وعندي دوله بأرسي قواعدها واشوف يعني الدولة كيف تستقر وكيف يستتب أمنها وكيف نغير مثلا على الروم وفارس إلى آخر. خالص كان يلاعب أصحابه ويداعبهم. كان الصحابة يخوضون في أمر الجاهلية وهو معهم عليه الصلاة والسلام جالس، فكان يبتسم عليه الصلاة والسلام، كان يبتسم صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله لما سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، قالت كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، ولكن إذا حضرت الصلاة قام كأن لا نعرفه. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. لما يقوم يصلي لا، ده إنسان غير اللي كان قاعد معنا يهزر ويضحك. ده أنت الآن بحضرة الملك سبحانه وتعالى. فده كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني يكون في مهنة أهله في بيته، يلاعبهم ويلاعبهم ويمازحهم، لأنهم كما قلنا هم أولى الناس بالرفق والتواضع الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم والمؤمن. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. طيب، يقول السائل الكريم: ما العلاج من ذنب كسر أنفنا وجلب علينا الهم والغم والكدر وضيق الصدر وتمني الموت، فلا نستطيع الفرح بالطاعة لسرعة الدخول في الذنب باختصار أهلكتني نفسي. الإنسان إخواننا يعني إذا أصابه شيء من اللمم أو من الذنب عامة ينبغي أن يتوب من قريبه وأن يؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو يقبلك على ما كان منك سبحانه وتعالى. ولكن أهم حاجة كما قلنا أن الإنسان يتوب من قريب، يعني عمل الذنب يروح يتوب على طول، مش بقى يستنى وإن شاء الله هنتوب ربنا يتوب علينا، لا، يتوبون من قريب يعني عقب الذنب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أنت أذنبت استحدث توبة، أذنبت ذنب آخر استحدث له توبة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى لازم الإنسان يا أخوانا يحدث توبة مع كل ذنب. طيب، علاج بقى الذنب إيه؟ إن الإنسان يا أخوانا يعلم أن الله عز وجل يراقبه، يراه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. يبقى لازم يا أخواننا أول حاجة المراقبة، لأن الإنسان يا أخواننا يعلم أن الله عز وجل يراه. إذا استحضر ذلك المشهد وهو مشهد المراقبة، فإن هذا يحجبه ويحجزه عن كثير من الدنايا وعن كثير من الرزايا، إنه يبقى عارف يقينا إن ربنا شايفه مطلع عليه. طيب فيعمل إيه؟ يستحي من ربنا، يستحي بأنه إيه؟ يعمل الذنب ده. تمام؟ إن الإنسان يعني يكون مستحضر لنظر الله تبارك وتعالى إليه. وطبعا الإنسان يا أخوانا الذنوب هذه مهلكة، لذلك كان الحسن البصري رحمة الله يقول: هاموا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. إذ يكون الإنسان يا أخوانا تجاسر على محارم الله فهذا من سبب هوانه على الله سبحانه وتعالى. لكن برضو الإنسان يا أخوانا لا يقنط نفسه، بل إن الإنسان برضو يعني لازم يترفق بنفسه ويأخذها باللين، حتى إن النفس يعني لا تنفلت منك. الواحد بيعمل ذنب، بس أهم حاجة إنه بيتوب ويؤوب. هو أنا وإنت مش ملائكيين، أنا وإنت هنغلط وهنتوب ونرجع وبعد كده نجهد نفسينا ونحاول ونقوم ونقع. طيب ده ما هو لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم، لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. تمام؟ بس أهم حاجة زي ما قلت إن الإنسان إيه يعني يستحضر هذا النظر، وهو نظر الله سبحانه وتعالى إليك. وطبعا لا شك أن الذنب يعني يضيق الصدر. كان الحسن أيضا البصري رحمه الله يقول: إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه سبحانه وتعالى. أبى الله إلا أن يذل من عصاه سبحانه وتعالى. لذلك كان أيضا بعض السلف يقول: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه. احنا لازم يا اخوانا نعرف ربنا حق المعرفة. وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. بس برضو الإنسان لا يقنط نفسه من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تمام؟ الإنسان برضو ما يقولش أصلا أنت مش عارف أنا عملت إيه، أصلا أنا ما خليتش حاجة ما عملتهاش، أصلا أنا عملت كل اللي أنت تتخيله واللي أنت ما تتخيلوش. وإن كان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، وأنا وأنت شيء، وأنا وأنت شيء. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يعفو عنا، اللهم آمين. طيب يقول السائل الكريم: حديث عمرو بن العاص لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي يدل على جواز الاستغاثة. وأولا الحديث أصلا مش باللفظ ده خالص. ثانيا إيه وجه الاستغاثة في الكلام ده؟ حديث أصلا رواه مسلم في صحيحه، حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا بكى وحول وجهه إلى الجدار، قال: ثم لم يلبث أن التفت إلينا وقال: لقد كنت في حياتي على أطباق ثلاث، حياتي كلها كانت على ثلاث محاور، قال: كنت في أول الأمر أو في أول أمري أود لو أني استمكنت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتلته، ولو مت على ذلك لكنت من أهل النار. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال عمرو فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده. قال عمرو فقبضت يدي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ ما لك فيه؟ ما لك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال عمرو فبسطت يدي فبايعته على الإسلام. ثم قال عمرو ووالله لو أمرتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم. مش هقدر أوصف لكم النبي كان شكله عامل إزاي. تأمل. لأني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له عليه الصلاة والسلام. ده لفظ الحديث. اللفظ بقى اللي حاجة بتقوله ده لفظ غريب جدا مش لفظ الحديث أصلا. ثانيا ايه وجه الاستغاثة؟ ده النبي ده عليه الصلاة والسلام مشرع، يعني هو المشرع عليه الصلاة والسلام. ايه الاستغاثة في ده؟ ده هو سيدنا عمرو بيطلب من النبي انه بس عايز الثلاث حاجات دي. ان اما علمت ان اسلام قال اردت ان اشترط. قال تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر لي. قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان التوبة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. كلها أمور متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. ما فيش أي وجه يعني تقارب أو شبه في 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 الاستغاثة بالكلام ده خالص. تمام. وحتى لكان يعني الصحابة مثلا كان بعضهم ممكن يأتي ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مثلا له أو ما شبه ذلك. طالما أن هذا في حياته عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم مغفرة منه وفضلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم من حجاج بيته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم قبل الممات. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة الكرام والأعزاء نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم هل كل من غلبت حسناته ينجو؟ نعم إن شاء الله عز وجل. هذا هو الميزان الذي ينصب يوم القيامة، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الأصل أن هذا الميزان يوزن به سيئات وحسنات المرء يوم القيامة، تمام؟ وهذا الميزان كما ذكر الله رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد ختم الإمام البخاري رحمة الله عليه صحيحه بحديث أبي هريرة الذي نحفظه جميعا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، هذا يدلك دلالة واضحة لأن هذا الميزان يوزن به عمل الإنسان يوم القيامة. طبعا الإنسان يا أخوانا توزن حسناته وسيئاته، زي حديث البطاقة برضه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينشر عبدي يوم القيامة 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيها أعماله كلها بقى. فهذا العبد عندما يرى هذه 99 سجلا يوقن يقينا بالهلاك، يقينا بالهلاك، 99 سجل كل سجل مد البصر. عندما يرى ويلحظ ما فيه من الأعمال التي قدمها في الدنيا يوشك أو يوقن بالهلاك. ثم إن هذا العبد استخرج له بطاقة يوم القيامة، فيقول الله عز وجل له: إن لك عندنا بطاقة وإنه لا يظلم عندنا اليوم أحد. فيقول: أي ربي، ماذا تفعل هذه البطاقة أمام 99 سجلا، أمام هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة هذه في الميزان في الكفة الأخرى، وإذ بالسجلات تطيش، هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يثقل مع اسم الله شيئا. خلص، فلابد الإنسان يا أخواننا أن يبادر بالحسنات، بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة. فلابد الإنسان يا أخوانا أن يبادر إلى ربي سبحانه وتعالى، أنه برضو يحاول بقدر المستطاع أنه يعمل أعمال صالحة علشان يبقى عنده أعمال وحسنات يدخله الجنة. وهو الجنة دي هندخلها بإيه يا أخوانا؟ بالعمل. الجنة الإنسان هيدخلها بالإيه؟ بالعمل الدؤوب. أهو الجنة دي يا أخوانا في الآخرة مفيش جمايل، في الآخرة مش هندخله كده عشان بس هو تبع فلان وهنعديه عشان تبع، مفيش الكلام ده خالص يا إخوان. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت كده لوحدك اللي هتتحاسب لوحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. انت هتيجي يوم القيامة لوحدك، هتتحاسب لوحدك وتناقش الحساب وحدك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فلازم يا أخوانا الإنسان زي ما قلت يعمل بقى عمل صالح عشان زي ما قلت لك إيه، يعدي. حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: لابد الإنسان أن يكثر من عمل الصالحات حتى يوفي غرماءه يوم القيامة، ثم تبقى له بقية يدخل بها الجنة. وهو أنت دلوقتي لك غرماء يوم القيامة، اللي أنت شتمتهم، واللي أنت اغتبتهم، واللي أنت نميت عليهم، واللي أنت وقعت فيهم، واللي أنت إلى آخر ذلك. ودول غرماء لك يوم القيامة. أنت هتروح عند القنطرة تلاقي كل دول واقفين مستنيينك، حمد لله على السلامة، أهلا وسهلا. أنت في مرة شتمتني، أنا عايز منك 1000 حسنة. والتاني يقول لك: انت مرة اغتبتني، عايز 1000. والتالت انت نميت علي في مرة عايز 1000، والرابع اللي انت قذفته واللي انت خط في عرضه واللي انت شتمتيها وقلتي عليها كلام مش كويس، ما هو دول غرماء، كل دول هتلاقيهم واقفين عند القنطرة مستنينك. وفي الاخرة الواحد بيدور على حسنة. تخيل بقى انت لما تلاقي واحد شتمك وانت ما تعرفش، بس في يوم القيامة كشفت الاستار، خلاص مبقاش في حاجة مستخبية. عشان كده يا اخوانا احنا لو نعرف اللي بيتقال عننا في الحياة، لو نعرف ما يقال عن من الناس، ما ابتسمنا في وجوه كثير من الناس. في ناس كتير قوي تلاقيها قريبة منك قوي وبتذم فيك وتقع فيك، تخوض في عرضك وتشتم عليك وتسب فيك وتنم عليك وتغتاب فيك، تمام؟ دول ممكن يكون قريبين منك جدا بس انت ما تعرفش، اطلع الغيب، انت ما تعرفش الكلام ده. لكن في يوم القيامة كل ده هيبقى معروف لدينا. حلو كده، انت خلصت الحساب بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، خلصت. طب يلا انت بقى ماشي ناحية القنطرة، القنطرة دي هتعدي منها هندخل الجنة. تلاقي بقى دول كلهم واقفين عند القنطرة دي كده، واقفين مستنينك لما تيجي. وزي ما قلت لك الواحد منا بيدور على حسنة، فالناس كلها عماله تفر من بعض. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. كل واحد يعني في اللي هو فيه، وتلاقي ده وقف لك يقول لك انا عايز 1000 حسنه جزاء الشتم اللي انت شتمتها لي، او الضرب اللي انت ضربته لي، او الغيبه اللي انت اغتبتني بيها، او النميمه اللي انت نميتها عليا، الى اخر ذلك بقى. فالإنسان يا إخواننا يحاول بقدر المستطاع في الدنيا أنه يتخفف من الكلام ده. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون ثم دينار ولا درهم. الآخرة ما فيش يا إخواننا الكلام ده خالص، الآخرة المعاملة بالحسنات فقط. فالواحد يا إخواننا لازم يتخفف من الكلام ده في الدنيا بقدر المستطاع. واضح؟ فالإنسان لازم يكثر من الصالحات حتى يوفي غرماءه، الناس اللي انت بقى اغتبتهم ومفروض اصلا ما تعملش كده في الدنيا، وبعدين تبقى لك بقية تدخل بها الجنة. فالحسنات هي ان شاء الله عز وجل بعد رحمة الله تبارك وتعالى لا تدخلك الجنة. ما هو حسناتك دي لما الكفة ترجع، كفة الحسنات ترجع، ان شاء الله دي تكون سبب انك تدخل الجنة. نسأل الله ان يرحمنا وان يدخلناكم برحمته في عباد الصالحين. طيب، يقول السائل: هل يثبت للمؤمن النقي أن يرى ربه في المنام، أم ذلك خاص بالأنبياء وإن حصل للمؤمنين هل الصورة التي يراها في المنام كيف يثبتها المؤمن أو يفسرها؟ وأصلا مسألة أن حد يشوف ربنا دي كلام ده غير وارد حتى ولو في المنام. كل اللي انت ممكن تقرأ في بعض التراجم ده انه فلان رأى ربه في المنام. ايه ده؟ هو اصلا حد ممكن يرى ربنا حتى لو كان من الصالحين؟ شوف، النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا فصلا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لن تروا ربكم حتى تموتوا. كلام مفيش بعديه كلام، تمام كده؟ طيب، وانت شفت، انت بس زي اللي هم بيقولك شوفوه في المنام ده، تمام؟ زي تلاقي بقى واحد اهطل كده يجي يقول لك ربنا جالي في المنام وقال لي مش عارف ايه. الواحد الله بيستحي من الكلام ده يا اخوانا اللي يقوله، لانه عارف انت جواب الاحمق السكوت، تمام؟ قال له يا فلان اكشفها ويقول له ايه في معاني يعني في القرآن والكلام ده كله، المعاني ده ما كنتش عايز اكشفها، فقال له يا رب اكشفها، قال له اكشفها يا فلان. حاجة غريبة الشكل. واحنا يا اخوانا ديننا، هو ديننا اصلا في حاجات مخفية ولا حاجات كده ما حدش يعرفها غير ناس معينين، ولا حاجات كده لا احنا دي ما ينفعش نقولها؟ الحمد لله ديننا ما فيهوش الكلام ده خالص خالص، ديننا لائح واضح بين لا خفاء فيه اطلاقا الحمد لله. ديننا بتاعنا كلنا، الدين لا بتاع المشايخ ولا بتاع الازهر ولا بتاع الاوقاف ولا بتاع الجماعه المدؤون ولا الكلام ده خالص، الدين ده بتاعنا كلنا يا اخوانا، الدين ده بتاع المسلمين كلهم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، السلم يعني الاسلام، الدين بيتاخد كله على بعضه برمته، الدين ما بيتجزأش، الدين ما بيترقعش، الدين مش ياخد اللي على كيفية وعلى هواية وعلى مزاجي واسيب الباقي، ده مش دين، ده حاجة تانية غير انه دين. واضح؟ فالحمد لله احنا يا اخواننا ديننا زي ما قلت لائح واضح، فمفيش حاجة اسمها اصلنا ربنا جاري في المنام وقال لي انت مين اصلا، يعني يجي لك ازاي وانت تعرف هو اصلا، انت تعرف يعني، تعرف يعني ايه ربنا، يعني ايه ربنا يجي لك اصلا، هو انت شيطان ممكن يجي لك ويعني يجي يقول لك في المنام انا مثلا انا ربك، تمام؟ طب هو انت عندك تصور اصلا عن ربنا؟ عشان كده كان عبد القادر الجيلاني كان يسير ذات يوم وحده في فلات أرض صحراء يعني، فسمع صوتا في السماء يقول يا عبد القادر أنا ربك وقد أسقطت عنك الصلاة وأحللت لك ما حرم أو حرم على غيرك، فقال له عبد القادر اخسأ يا عدو الله، فما أما وجد الشيطان أحدا غيري حتى يتلاعب، هو خلاص مش لاقين حد خالص يلعب بغير أنا، ما هو في حد أصلا يعمل كده، يقول له أنا أسقطت عنك الصلاة وأحللت ماك ما حرم على غيرك، ده شيطان تلبيس من إبليس، تمام؟ ده تلبيس من إبليس، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني ايه الموت، ها عشان الجماعة الدراويش يقول لك اليقين ده اللي هو ايه مرتبة يعني في الولاية، ولاية مين يا ابو ولاية انت وهو، ولاية مين، ولاية ايه، ده ربنا بيقول للنبي اعبد ربنا، فاذا فرغت فانصب، خلصت عبادة ربنا بيقول للنبي، هو بيقول للنبي فاذا فرغت تعمل ايه، خلصت عبادة تعمل ايه، تستريح، لا فانصب يعني اعمل بقى عبادة تانية، خلصت دي خش في دي خش في دي، ما هو انت ما عملتش كل جزئيات الشريعة يعني، ما هو احنا لازم يا اخوانا نجد ونجتهد في الايام اللي احنا عايشين فيها دي عشان بعد كده الانسان يستريح الراحة الابدية، واضح ازاي، فلازم الانسان يجتهد، ما هو زي ما قلت لك احنا ما طبقناش كل جزئيات الشريعة، علشان كده الواحد بيحاول بقدر المستطاع سدده وقارب، واضح، فكون بقى واحد يجي يقول اصلا انا شفت ربنا في المنام او ربنا جالي في المنام، جالك ايه، وتلاقي اصلا انسان احمق انوك لا يعرف شيء، انا عايش كده في الدروشة وفي الهطل اهطل كده اهبل، يجيب لك كلام ممخرق اصلا ويتعبد لله به، والتاني ناس شط هطل والله العظيم، احنا يا اخواننا ديننا بسيط جدا، لولا هؤلاء الشرذمة القليلون الذين يحسبون أنهم بهذا الصنيع الأخرق الأحمق أنهم بذلك يتعبدون إلى الله ويتقربون منه سبحانه وتعالى، وإنت أصل دول بقى ناس وإحنا ناس تادية، إيه ده؟ من قال بهذا؟ هو أنتوا يا إخواننا أفضل من الصحابة؟ لا أفضل من التابعين؟ هو الناس دي كانت أحسن مننا وأعبد لربنا مننا؟ طب هو بقى اللي انتوا بتعملوا ده شويه الدراويش الهطل دول، انتوا كده بقيتوا افضل من دول، حاجه في منتهى السخافه والانحطاط. فيجي واحد يقول لك زي ما قلت زي ما السائل بيقول يعني يقول لك هل ممكن الواحد يشوف ربنا في المنام؟ طب انت شفته، هو اصلا ايه المقياس السابق في ذكر في ذهنك ان ده ربنا؟ يعني هو مين اصلا شاف ربنا؟ ده ربنا لما سيدنا موسى طلب من الرب سبحانه وتعالى، قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني، موضوع منتهي، لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل بس مجرد شاف النور جعله دكا وخر موسى صاعقا. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الشفاعه قال يقول اكون اول من يفيق يوم القيامه، يعني من الصعقه، يعني فاجد موسى اول من سبقني فلا ادري هل اخذ بالصعقه الاولى ام يكون اول من يعني يفيق من هذه الصعقه. يعني الشاهد ايه؟ ان مفيش الكلام ده خالص. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه رضي الله عنها لما سئلت هل راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، قال رأيت نورا أنا أراه. كيف أراه؟ حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حلو. فزي ما قلت لا بقى شوية هطل كده يقول لك احنا بنشوف ربنا وبنكلم ربنا والنبي يقعد معانا، النبي احنا بنقعد معانا كده بيجي يقعد معانا، وحتى هطل يعني في كلامه بيقول لك ده النبي بيجي لنا بنقعد معانا في الحضره، والنبي بيجي بيشوف النبي يعني ايه رؤيه مباشره كده. شط هطل والله العظيم وهبل. يعني ربنا يحفظ علينا عقولنا ويحفظ علينا ديننا، اللهم امين. طيب يقول السائل الكريم عند صلاة الصبح البعض يبقى جالسا في مصلاه ويذكر ويقرأ القرآن عند طلوع الشمس ويصلي ركعتين، هل تعد هذه الصلاة صلاة ضحى؟ نعم تكون كذلك إن شاء الله. كان يا أخوانا يعني السلف يفعلون ذلك، أنهم كانوا يجلسون في المصلى ثم ذلك يصلون صلاة الضحى ثم ينطلقون إلى مشاغلهم. حتى يقول ابن القيم رحمة الله عليه حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية وصلى الفجر ذات يوم ثم مكث في مصلاه إلى أن انتصف النهار، قال ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، لو لم أتغدى هذا الغداء، لو أنا ما خدتش كده الزاد اليومي، لو أنا ما شحنتش، لو أنا ما فولتش اللي هي القعدة دي، يعني لو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، ما أقدرش أكمل بقيت اليوم. ليه؟ لأن ده الوقود المحرك لبقية اليوم. طيب يقول السائل يعمل في محل وصاحبه يزيد في أسعار بعض البضائع عن غيره، فهل عليه وزر إن زاد الناس في الميزان القدر الذي يرى أنه يعوضهم عن هذه الزيادة في السعر؟ هو الأصل طبعا أنك أنت لا تفعل ذلك، غير أن صاحب المحل ينبغي أن يكون عنده شفقة ورحمة بالناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مفروض أن يكون مسألة التسعير هذه تكون يعني رفقا بالناس، وإن زاد طالما أن هذا برضا يعني والناس يرتضون ذلك خلاص لا بأس، البيعان بالخيار مفيش مشكلة. طيب تقول السائلة نجتمع الثلاث سيدات في العمل وقت صلاة الظهر وتصلي بنا واحدة منا، فإذا كان وقت الصلاة نؤذن ونقيم أم نقيم فقط؟ وإذا لم نفعل هل الصلاة صحيحة؟ نعم صلاتكم صحيحة، يعني لو دخلتم في الصلاة مباشرة دون أذان ودون إقامة الصلاة صحيحة مش مشكلة خالص. وطبعا المفروض أن المرأة لا تؤذن، المرأة لا تؤذن، لو هيقيموا كده هم مع بعضهم لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، الصلاة صحيحة في كل الحالات إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم يعني من المتآخين والمتفاهمين في جلاله في جنابه سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.